بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره وعلى توفيقه في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الدورات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورات مباركة. ولا شك ولا ريب أن ما نقوم بدراسته و بالتحدث حوله من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، فإن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن يوفقهم للعلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده الخير فقهه في دينه. ومن الخير الذي يراد بالعبد أن يسلك في دينه مسلك الأوائل ومسلك السلف الصالح. فكم من طالب علم وكم من منخرط في هذه الأبواب إلا أنه خالف الصواب، خالف العقيدة الصحيحة، وخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بدربهم واختفى أثرهم. فمن توفيق الله سبحانه وتعالى لنا أن نوفق للعلم، ومن توفيقه الأعظم كذلك أن نوفق لسلوك العلم الصحيح. والعلم الصحيح هو ما أخذ عن السلف الصالح الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك من وفق لمثل هذا العلم فليعض عليه بالنواجذ، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة وبالتوحيد وبالإيمان. فهذه في الحقيقة من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، أن يوفق إلى فهمهم على طريقة السلف الصالح، لأن في مثل هذا النجاة وفي مخالفته الهلاك. فنحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا ونشكره سبحانه وتعالى شكرا عظيما على توفيقه لنا أن سلك بنا هذا المسلك وأن يسر لنا هذا السبيل. يقول أبو العالية عليه رحمة الله وهو من أئمة السلف: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم. يقول: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الإسلام ولم يجعلني حروريا. يقول: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أنعمة الهداية للإسلام أعظم أم نعمة الهداية للسنة ومخالفة طريقة الحرورية ألا وهم الخوارج. وهذا مثال ضربه هذا الإمام لبيان أن من أعظم النعم أن يسلم العبد في دينه فيكون مسلما، ثم يسلم في عقيدته وفي السبيل الذي يسير عليه فيكون على طريقة السلف الصالح، لأنهم كما قلنا أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وأثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. وكل العقائد الصحيحة النقية الطاهرة إنما تؤخذ من السلف الصالح، من أهل القرون الثلاثة. قال ربنا سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار، وهم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على دربهم واقتفى أثرهم. لذلك إذا أراد العبد النجاة فما عليه إلا أن يقتفي آثارهم وأن يسير بدربهم وأن يسلك مسالكهم وأن يثبت على ما ثبتوا عليه، فإن في مخالفتهم الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك يقول الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وأيضا زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل الناس وأعظم من يقتدى به ويسار على دربه ويفهم الدين بفهمه هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس فيهم منحرف وليس فيهم مبتدع، بل كلهم على الصراط المستقيم، وإن حصل بينهم ما حصل من اختلاف فكلهم مجتهد في ذلك. ومما يدل على سلامة هذا القرن وعلى سلامة هذا الجيل المبارك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما أتى الخوارج وقد انحازوا في بعض الأماكن، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه: جئتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عندي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم أنزل القرآن، وليس فيكم منهم أحد. الخوارج الذين كانوا في زمان الصحابة بالآلاف، ولما ناظرهم ابن عباس رجع منهم آلاف رضي الله عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخوارج لم يكن فيهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القرن الذي يلي قرن الصحابة وهم التابعون، نعم وإن حصل فيهم بعض الانحراف وإلا فالغالب في أهل هذا القرن السلامة، وقد ساروا بسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم القرن الثالث أتباعهم، وهذا الجيل الثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى هذه الأجيال الثلاثة: الصحابة، التابعون، وأتباع التابعين. فمن أراد النجاة فعليه أن يسلك مسلكهم، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على الحق المبين، وأما التابعون فوقع فيهم خلل وإلا فالغالب فيهم السلامة. ثم أتباعهم عظم يعني أو توسع الخلل، ولكن الغالب فيهم السلامة وأنهم على الصراط المستقيم. هذه القرون الثلاثة أو هذه يعني 300 سنة، لأن القرن هو 100 سنة، هؤلاء هم أهل السلامة وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد إنما يأخذ دينه منهم، من أصحاب النبي ومن سار على دربهم ومن سار على درب من سار على دربهم رضي الله عنهم وغفر الله سبحانه وتعالى لهم، وهم السلف في اصطلاح العلماء. فإذا قال العلماء قال السلف، فالمراد بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كانت الأمور وقد كان الحال في زمان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على السلامة، كلهم على طريقة واحدة وكلهم على منهج واحد. ثم وقع الخلل في آخر يعني حياة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه بخروج الخوارج الذين كانوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فخالفوا عقيدة أهل الإيمان في مسائل الإيمان، فتجرأوا على هذه القضية وكفروا وأخرجوا وفسقوا، وترتب على ذلك أنهم بعد ذلك خرجوا وقتلوا وسفكوا وأثاروا الفتن، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم على طريقة واحدة في الفهم، وإن وقع بينهم ما وقع وكلهم مجتهد معذور مأجور عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مذهب أهل السنة فيما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من خلاف كما حصل من معارك في الجمل وفي صفين، أنهم يذكرونهم بالجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل، كما قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. فوقع الخلاف، وأول الفرق التي خالفت منهج أهل السنة واعتقاد أهل السنة واعتقاد أئمة السنة من الصحابة ومن سار على دربهم الخوارج، وقد تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ثم بعد ذلك تتابعت الفرق ووقعت البدع وعظمت البدع وعظمت المخالفات لطريق أهل السنة والجماعة، فوقعت بدع أعظم من بدع أو من بدعة الخوارج، فإن الخوارج في مبدأ بدعتهم أنهم استحلوا الدماء التي لا تحل، ولكن البدعة التي جاءت بعد ذلك دخلت في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي غير ذلك من الأمور التي لا يتصور صورها، فتكلموا وظهرت القدرية فنفت العلم عن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وهؤلاء كفار، وقد خرجوا في زمان الصحابة كذلك، ولكن كما قلنا هي طوائف قليلة وأفراد شاذون، وإلا فالغالب في المجتمع والغالب في الناس السلامة وهم على طريقة أهل السنة. ثم خرجت بعد ذلك الفرق الأخرى من الجهمية المعطلة الذين ينفون الأسماء والصفات، ثم جاء بعدهم المعتزلة الذين خفت بدعتهم عن بدعة الجهمية ولكنهم على بدعة عظيمة جدا تخرجهم من مذهب أهل السنة والجماعة، ثم جاءت الفرق الأخرى، وهكذا تتابعت الفرق وتتابعت المخالفات، ووقع مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق. عند ذلك ومع ذلك وخلال ذلك ويعني في مثل هذه الفتن برز أهل السنة في بيان دينهم وبيان عقيدتهم، إما بالدعوة بألسنتهم وإما بالدعوة بكتاباتهم، فألفوا المؤلفات ووضعوا الأمور في مواضعها وبينوا العقيدة الصحيحة والمنهج الرجيح، ودعوا الناس إلى أن يلتزم مثل هذا المنهج في طريقتهم وفي سلوكهم حتى تكتب لهم النجاة. فألف العلماء المؤلفات في السنة وفي الطريقة وفي الاتباع في بيان عقيدة أهل السنة، في بيان عقيدة أهل الحديث، في بيان سيرهم وعقائدهم وما تكلموا عليه في كافة الجوانب، ويعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وقد وصلت هذه المؤلفات التي تبين عقيدة أهل السنة تبين عقيدة الصحابة، تبين دين يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي يجب أن يدان به. فوصلت وكتبت وظهرت والحمد لله. ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي نحن بصدد الكلام عليه، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة. وهذا الكتاب له اسم آخر ألا وهو عقيدة أئمة الحديث أو اعتقاد أئمة الحديث، لأن أهل السنة هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم أهل السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في أهل الحديث وأن يثبتنا على طريقهم وعلى سبيلهم، فهم الناجون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن فرقة هي الناجية، وأن فرقة هي الفائزة ويعني المفلحة، كما مر بنا وكما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الفرقة كما قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ويعني بكلامه هذا أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث بلا ريب ولا شك. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا يتكلم عن عقيدة أهل الحديث وعن عقيدة أهل السنة التي يجب أن تعتقد، وهو من الكتب القديمة، حيث أن مؤلفه الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني الشافعي عليه رحمة الله، يعني من أهل القرون القديمة، ممن يعني أدرك أهل القرن الثالث، ولكنه ولد في عام 277 وهو من كبار أئمة الحديث ومن كبار الفقهاء والعلماء. ولما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء قدم له بمقدمة وذكر أنه شيخ الإسلام، قال: الإمام شيخ الإسلام. وهذا الوصف ما وصفه الإمام الذهبي إلا لقليل ممن ترجم لهم وهم بالآلاف، يعني وصف شيخ الإسلام ما وصفه الإمام الذهبي إلا للقليل، ومن هؤلاء القليل الإمام الإسماعيلي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانته العظيمة وعلى سلامة معتقده وطريقته ومنهجه عليه رحمة الله. والإمام إسماعيل هو صاحب المستخرج، وهو كما قلنا من أئمة الحديث، وهو صاحب المستخرج على صحيح البخاري، عنده كتاب مستخرج على ماذا؟ على صحيح الإمام البخاري. يعني يروي، شو معنى المستخرج؟ يعني يروي أحاديث البخاري بأسانيد أخرى، يروي أحاديث البخاري بأسانيد أخرى. وهناك المستدرك للحاكم، يعني المستدرك الحاكم بعكس المستخرج للإسماعيلي، فإن المستدرك الحاكم يروي أحاديث أخرى بأسانيد البخاري، يعني يأتي بأسانيد البخاري أو أسانيد مسلم أو يعني الإسناد الذي الذي حصل اتفاق عليه بينهما، فيروي به أحاديث أخرى، وسماه المستدرك. هذا كتاب ماذا؟ هذا كتاب الحاكم. أما المستخرج فإنه يروي أحاديث البخاري، مستخرج على البخاري، فإنه يروي أحاديث البخاري بأسانيد أخرى. فالإمام إسماعيل إمام كبار أئمة السلف، كتب هذه العقيدة، وقد ذكر مقدمتها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكر مقدمة عقيدة الإسماعيلي، وله كتب أخر وهو يعني من كبار أئمة الحديث والفقه، وكان على مذهب الإمام الشافعي، وكان على الطريقة السلفية، أي على طريقة السلف الصالح. يقول الإمام الإسماعيلي عليه رحمة الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. ابتدى الإمام الإسماعيلي كتابه بالدعاء بالرحمة له ولمن يقرأ كتابه ولمن يدرس كتابه، لأن العلم في الحقيقة العلم الذي يتعلم مبناه على الرحمة، فإن طالب العلم إنما يطلب العلم لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المقصد من طلبنا للعلم، أن ننال رحمة الله فنرحم في هذه الدنيا بسعة الصدر، بانشراح الصدر وبراحة القلب، فإن العلم من أعظم ما تشرح به الصدور في هذه الدنيا في هذه الدار، فإنه من كان بالله أعلم كان منه أخوف، وكان لأمره أفهم، وكان لما ينزل به أحكم، إذا نزل به أمر كان حكيما في معرفة الموقف من هذا الأمر الذي نزل به، وما ذاك إلا للعلم. فالعلم مبناه على الرحمة، به تنال رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ويوم القيامة حتى دخول الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهكذا عادة أهل العلم، عادة أهل العلم في ابتداء كتبهم أنهم يدعون في بداية كتبهم أو في بداية متونهم، خاصة هذه المتون المختصرة، أنهم يدعون للقارئين وللدارسين لهذه المتون بالرحمة، لأننا لما ندرس هذه العقيدة إنما نرحم أنفسنا، نرحم أنفسنا من تخبطات المتخبطين، ومن انحراف المنحرفين، ومن زيغ الزائغين، ونرحم أنفسنا بأن يأتي العبد يوم القيامة بعقيدة صحيحة فلا يذاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فإن أناسا سيذادون أو سيذادون نعم عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فإنه يعرف أمته، يعرف صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة بآثار الوضوء، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي من حرفوا بعدك. فيعني لذلك ناسب أن يقدم المؤلف كتابه بالدعاء بالرحمة له ولي يعني من قرأ أو درس أو تعلم هذا الكتاب. يقول: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث، المذهب هو الطريق، هو الطريق، المذهب هو الطريق، مذهبي كذا أي طريق كذا، وما أدين الله سبحانه وتعالى به كذا. والمذهب يطلق على الطريق سواء كان طريقا حسيا أو طريقا معنويا، سواء كان طريقا حسيا أو طريقا معنويا، فيقال ذهب هذا المذهب، أي ذهب في هذا الطريق. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، والمراد بالمذهب في هذا الحديث هو يعني إذا أراد قضاء الحاجة، أي إذا ذهب في قضاء الحاجة وفي طريقه إلى قضاء الحاجة كان صلى الله عليه وسلم يبعد. وكذلك يطلق المذهب ويراد به الطريق المعنوي، فيقال مذهب فلان كذا، أي يعني ما يعتقد وما يدين الله سبحانه وتعالى به. والمصطلح المشهور في المذهب والذي صلح عليه العلماء في المذهب هو القول الذي يختاره العالم ومن سار على درب هذا العالم، يقول مذهب فلان كذا أي قوله كذا أي قوله كذا. يقول أن مذهب أهل الحديث، ويعني خص يعني الكلام بأهل الحديث، ما قال أهل الفقه مثلا أو أهل الأصول أو أهل اللغة، وإنما قال أهل الحديث لأن أهل الحديث هم في الحقيقة الناجون. ولا أقول أن أهل الأصول وأهل الفقه ليسوا بناجين، نقول إذا كانوا على مذهب أهل الحديث فكلهم من الفرقة الناجية، وإنما كتب النجاة أو كتبت النجاة لأهل الحديث لأنهم أهل الحديث ولأنهم ساروا على يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا بحديثه عليه الصلاة والسلام. لذلك ثبت عن كثير من الأئمة ومن العلماء أن الفرقة المنصورة وأن الفرقة الناجية هم أهل الحديث، هم أهل ماذا؟ الحديث. وأئمة الإسلام كانوا من أهل الحديث لأنهم كانوا يسيرون يعني سير أهل الحديث وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب أهل الحديث وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فأهل الحديث يرادف ماذا؟ يرادف أهل السنة. وإنما احتاج الناس إلى هذا اللفظ، إلى لفظ أهل السنة، فإن هذا اللفظ ما كان معروفا في زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إنما احتاجوا لمثل هذه الألفاظ ولمثل هذه المسميات لما ماذا؟ لما خرج أهل البدع. فلما خرج أهل البدع فميزهم أتباع الأثر بأنهم خوارج أو بأنهم قدرية، أيضا ميزوا أنفسهم يعني أهل الحديث ميزوا أنفسهم بأنهم ماذا؟ بأنهم أهل السنة وبأنهم أهل الجماعة. والسنة هي الطريقة المحمدية، فأهل السنة هم أهل الطريقة المحمدية الذين يسيرون على سنته صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح لما جاء أناس وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث معروف لديكم، فكأنهم تقالوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خبرهم ولما بلغه صلى الله عليه وسلم خبره أن بعضهم قال وأنا أصوم ولا يعني لا أفطر وأنا لا أتزوج النساء وأنا أقوم لا أنام، قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا تطلق السنة أو تطلق السنن على الطرق، سواء كانت يعني طريقة صحيحة أو طريقة غير صحيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا لما سأل بعض من دخل الإسلام حديثا بعد فتح مكة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن طرق وسبل من كان قبلكم. فطريقة أهل السنة والجماعة طريقة واحدة وهي الصراط المستقيم، وهناك طرق وسبل على يمين هذه الطريقة وعلى شمالها، على كل طريق شيطان يدعو إليه، نسأل الله السلامة والعافية. والواجب على العبد أن يسلك صراط أهل السنة وطريق أهل السنة والجماعة. لكن يعني السنة بطريق الإفراد إنما تطلق على طريقة المحمدية. إذا قيل السنة فإنها تطلق على الطريقة المحمدية عقيدة وعبادة وأخلاقا. وقد سمى كثير من العلماء كتبهم بكتاب السنة للدلالة على أن هذا الكتاب إنما هو على طريقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن للإمام أحمد كتابا، ولولده عبد الله كتابا، ولتلميذه الخلال كتابا، ولغيرهم كتبا. كل هذه الكتب سماها أصحابها بالسنة، سماها أصحابها بماذا؟ بالسنة. وأما الجماعة فهم الناس المجتمعون على الحق، الناس المجتمعون على الحق، واجتماعهم إنما يكون على يعني طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم الجماعة، وإن كان غيرهم أكثر منهم، وإن كان غيرهم أكثر منهم، إلا أن الجماعة هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا قلة. حتى لو كان الواحد في بلد ليس غيره على طريقة أهل السنة فهو الجماعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يعني أنت على الحق ولو كنت لوحدك، أنت على الحق ولو كنت لوحدك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهنا يقول طريقة أهل السنة أو مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، قال أولا الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. فابتدأ بذكر الإيمان وعبر عن الإيمان بالإقرار، والإقرار هو الاعتراف، أقر أي أعترف. فلماذا عدل الإمام الإسماعيلي عن استخدام لفظة أو كلمة الإيمان؟ لماذا لم يقل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعدل عن ذلك فقال الإقرار؟ قال بعض العلماء إنما مراده بذلك أنه يعلن بعقيدته، فإن الإيمان في القلب، فإن الإيمان في القلب وقد لا يطلع عليه الناس، فأراد أن يبين أن هذه العقيدة وهذا الإيمان يجب أن يعني يظهره الإنسان وأن يشيعه بين الناس، فعبر عن ذلك بلفظة الإقرار والتي معناها الاعتراف. فاعترف وأقر ولزم من إقراره واعترافه أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان والإقرار والاعتراف بالله سبحانه وتعالى هو اعتراف بما يستحقه ربنا سبحانه وتعالى وبما هو حق لله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله وحقه على عباده، وهي يعني التي يذكرها العلماء ويقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. فالإقرار بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو إيمان بربوبيته. الربوبية تعريفها أن يقر العبد بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، ومن ربوبيته أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهو الضار النافع وغير ذلك من ربوبيته سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله كذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذا يعني ما سنتكلم به أو ما سيتكلم به المؤلف في يعني كتابه هذا، وفي يعني فصل أو في جزء من كتابه الكلام عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى. قال الإقرار بالله فالإقرار بالله هو إقرار بربوبيته وإقرار بأسمائه وصفاته، ثم بعد ذلك إقرار وإيمان بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وهذا القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيد الألوهية. فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية بأن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا وخالقنا ورازقنا، ودل على ذلك الكتاب والسنة. وتوحيد الأسماء والصفات بأن نعتقد بأن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، وننفي عن الله سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل في أسمائه وصفاته. والتوحيد الثالث هو توحيد الألوهية بأن المستحق، نؤمن بأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. والإقرار بملائكة الله سبحانه وتعالى، نقر ونؤمن ونعترف بأن لله ملائكة عبادا لله سبحانه وتعالى خلقهم، وهم يعني لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم بصفات عظيمة وبخلق جليل، ولهم وظائف ولهم أعمال، وأعدادهم هائلة جدا لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، ولهم كما قلنا وظائف ولهم أعمال، فمنهم من يعني كلفه الله سبحانه وتعالى بالقطر، ومنهم من كلفه الله سبحانه وتعالى بإنزال الوحي، ومنهم من كلفه الله سبحانه وتعالى يعني كتب أعمال العباد، ومنهم من كلفه الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور، ومنهم من كلفه الله سبحانه وتعالى بحفظ الناس، ومنهم من يعبد الله سبحانه وتعالى لا يفتر عن ذلك، فهو إما ساجد وإما راكع وغير ذلك من أعمالهم ومن صفاتهم. نؤمن ونقر بملائكة الله سبحانه وتعالى، وكذلك نقر بكتبه عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا، وأنزل على رسله صحفا يدعون بها أقوامهم إلى الإيمان وإلى التوحيد، ويدعون أقوامهم إلى النجاة، ويبينون أقوامهم من خلال هذه الكتب السعادة في هذه الدنيا والسعادة يوم القيامة. وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بعض هذه الكتب، كيعني صحف إبراهيم، وكالزبور الذي أنزل على داود، وكالتوراة التي أنزلت على موسى، وكالإنجيل الذي أنزل على عيسى، وأعظمها وأجلها بل الذي احتوى على جميع ما احتوت عليه تلك الكتب من علوم وهيمن عليها وكان ناسخا لجميع هذه الكتب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يصدق ما تقدمت من الكتب وهو مهيمن على هذه الكتب. وأيضا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا من البشر، وعصمهم الله سبحانه وتعالى من أمور، فلا يقعون في الشرك، ولا يقعون في مخالفة التبليغ، ولا يقعون في الكبائر، وإذا وقعوا في الصغائر فإنهم لا يقرون عليها بل ينبهون عليها، وهم يعني من بني البشر، أولهم نوح وآخرهم محمد، منهم رسل ومنهم أنبياء، فمن كان رسولا فهو نبي، ومن كان نبيا قد لا يكون رسول، فليس كل نبي رسول، بينما كل رسول نبي، كل من أرسله الله سبحانه وتعالى فهو نبي. لماذا؟ لأن الرسول لا يكون رسولا إلا بالنبوة أولا، أولا يكون نبيا، والنبوة أخذت من النبأ، أي ينبأ ويخبر بأنه نبي من قبل الله سبحانه وتعالى، من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا نبئ ثم أرسل إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى شريعة جديدة فهو رسول، يدعوهم إلى شريعة جديدة فهو رسول. أما النبي فإن حاله كحال ماذا؟ كحال العلماء، يدعو إلى شريعة الرسل قبله. ومثال ذلك موسى عليه الصلاة والسلام، فهو رسول نبي، جاء بشريعة وأنزل عليه كتاب، ثم جاء بعد موسى أنبياء يدعون بدعوة موسى ويسيرون بسيره ويعلمون الناس دين موسى عليه الصلاة والسلام. ومنهم من هؤلاء الأنبياء فتى موسى الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهو يوشع ابن نون، فهو يعني صار نبيا بعد موت موسى، بعد أن مات موسى نبأه الله سبحانه وتعالى فكان نبيا، يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام صار نبيا، فكان يدعو على طريقة موسى عليه الصلاة والسلام. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والرسل عددهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان، عددهم 310، 310. أما الأنبياء فعددهم 124,000 نبي، هذا عدد الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جما غفيرا، يعني عددهم كثير، بينما الرسل من الأنبياء 310 رسولا. فنؤمن برسل الله سبحانه وتعالى، وأنهم أرسلوا لهداية الخلق ولدعوة الناس ولنجاة الناس في هذه الدنيا. وأعظم ما دعا إليه الرسل هو توحيد الألوهية، هو توحيد الألوهية، فإنه ما من رسول يبعث إلى قومه إلا وكان سبب بعثته أنه يدعوهم إلى توحيد الألوهية أولا وبادئ ذي بدء، ثم بعد ذلك يبين لهم الشرائع، ثم بعد ذلك يبين لهم الشرائع، كما دلت على ذلك الأدلة. أما توحيد الربوبية فإن الناس يقرون به، فيقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، وإنما خالفوا في توحيد الألوهية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا سألت الواحد منهم من خلق السماوات والأرض والجبال يقول الله، ثم هو يعبد غيره. هكذا قال ابن عباس، وهكذا قال أئمة التفسير، وهذا الذي دل عليه الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قال في حال مشركي مكة: وهكذا حال جميع المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويسلك بنا مسلك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، الذين يسيرون بسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا العلم مشافهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمانهم وعليهم أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فليتمسك وليعض يعني نواجذه على مذهبهم على طريقتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.